قال المؤلف: النجاسة، المراد بالنجاسة حكم شرعي على محل بقذارته، والنجاسة على نوعين: نجاسة عينية مثل نجاسة الكلب، فإنه لو، والنجاسة العينية لا يمكن تطهيرها إلا بانقلاب عين. مثال ذلك نجاسة الكلب، لو أتيت بالكلب فأخذته فغسلته 1000 غسلة فإنه لا يطهر بذلك لأن نجاسته عينية. الثاني النجاسة الحكمية، وهي وصف عارض، خلاف الأول هو وصف ذاتي عارض الذي يأتي ويزول. ومن أمثلة ذلك الثوب، تقع عليه نجاسة من بول أو غيره، فهذا يمكن تطهيره. النجاسات العينية على أنواع: النوع الأول ما يخرج من العادم البولات كالبول، هذه نجاسات عينية. أتحدث الآن عن النجاسات العينية، ما يخرج من الآدمي من الفضلات النجسة مثل البول، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. في الحديث الآخر: عامة عذاب القبر من البول. وهكذا العذرة ولذلك أمر بالاستنجاية والاستجمار منها. وهكذا أيضا الدم كما هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين، بقوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الأصل في الرجس أنه النجاسة. ولكنه يعفى عن الدم اليسير، فلو وقع في ثوب ونحوه لم يؤثر فيه. أما ما يخرج بقية الخوارج، ما يخرج من الآدمي، فإنه طاهر. من أمثلة ذلك العرق، لكنه ليس من الأمور المستحسنة، وإنما من الأمور المستقذرة مع طهارته، فإنه لا زال الناس يصيبهم العرق وينتقل إلى ثيابهم ويصلون بها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته أو إعادة الصلاة إذا كان على الثوب شيء منه. ومثله أيضا الريق، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: بريقة بعضنا يشفى مريضنا. ومثله أيضا ما يخرج من الأنف فإنه طاهر عندهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع النخامة على الثوب في الصلاة، ولو كانت نجسة لما صح جعلها في الثوب. ومثله أيضا الدمع، فإنه لا زالوا يصلون والدمع يخرج من عيونهم، لا يطهرون محل الخارج. النوع الثاني من النجاسات العينية الخارج النجس من الخارج النجس من الحيوانات غير المأكولة. قبل هذا هناك موطن خلاف في الآدمي في المني. المني وقع الخلاف في هل هو طاهر أو نجس، فواضح من أقوال أهل العلم أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك يابسه فيبقى أثره في الثوب، ولو كان نجسا لغسله. وهناك نجاسات عينية تخرج من الآدمي لكن نجاستها مخففة يكفي فيها النظر. المراد بالنضح غمر المحل بالماء بدون فركه، وهذا يشمل امرين: اولهما المذي، وهو الذي يخرج من الذكر بدون شهوه او بدون دق، فان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى فيه بالنضح. الثاني بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرش من بول الغلام. أما الحيوانات غير المأكولة فإنها نجسة، ولا يجوز أن يصلي الإنسان ومعه شيء منها. ومن أمثلة ذلك الفهد والأسد والنسر والصقر، هذه كلها حيوانات غير مأكولة. يبقى عندنا في حيوانات غير المأكولة هي في ذاتها نجسة، والخارج من بول وغائط منها نجس، لكن بالنسبة للعرق هل هو نجس أو ليس بنجس؟ وقد وقع الاختلاف في ذلك، ولعل الأظهر عدم نجاسة، فإنهم كانوا يركبون على الحمار والبغل وهي غير مأكولة، فيصيبهم شيء من عرق هذه الحيوانات، ولم يؤمروا به على اغتسال. أما بالنسبة للسؤر وهو فضلة الماء الباقية، لو جاءنا أسد وشرب من ماء بقي بقية من الماء بعد شربه، فالأظهر في هذا أنه أن الباقي طاهر وليس بنجس. لما ورد في الحديث قال لنا ما غبر طهور، لما سئل عن المياه تنتابها السباع قال لها ما أفضلت ولنا ما غبر طهور، أو عكس. وأما الحيوانات الصغيرة التي لا تؤكل لكنها دون الهر في الخلقة، فما حكمها؟ قيل بأنها طاهرة، مثل الفأرة والحية، ومن ثم إذا وقعت في الماء فماتت فيه لم ينجس الماء، وقيل بنجاستها. ومن استند إلى ومن قال بطهارتها استند بما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من الماء الذي شربت منه الهرة، فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أما الحيوانات الصغيرة التي ليس لها دم، هي التي عبر عنها المؤلف بقوله ما لا نفس له سائلة، من أمثلته الذباب والبعوض، من هذه المجالات النحل، النملة، الجراد، سرطان، هذه الحيوانات ليس لها دم، بالتالي يحكم بأنها طاهرة. إذا تقرر هذا ما الدليل؟ ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لو كان الذباب نجسا لأمر بإلقاء الماء وغسل الإناء، لكن لما أمر بغمسه دل هذا على أن الماء لا يتنجس به فكان طاهرة. أما الحيوانات المأكولة، حيوانات المأكولة فإنها طاهرة، فإن الله عز وجل قد أباحها ووصفها بأنها من الطيبات. وهكذا أيضا ما يخرج منها، حتى البول والروث على صحيح من أقوال أهل العلم فإنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين: اذهبوا إلى الإبل فاشربوا من أبوالها وألبانها. والأصل أنه لا يصح التداوي إلا بالطاهر المباح، لا يصح التداوي إلا بالطاهر المباح. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم، لو كان الغنم نجسا لما صحت الصلاة فيه. فإن قال قائل إنه قد منع من الصلاة في مبارك الإبل، نقول هذا لمعنى خاص بها ليس لنجاستها، ألا وهو قيل بأنها ماء الشياطين، وقيل بأنه يخشى من عود الإبل نافرة فتؤذي من تجده في مباركها. النوع الثاني أما الميتات، فالأصل أن الميتة حتى من الحيوان المأكول تصبح نجسة، نجاسة عينية، فإن الله قال: حرمت عليكم الميتة. والأصل أن المحرم يكون نجسا. في الآية الأخرى قال: فإنه رجس، سوى النجس. ويستثنى من هذا ميتة الآدمي، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا كما في الخبر. ويستثنى منه السمك والجراد، فقد جاء في الحديث استثناؤهما، قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. وقال عن البحر: والطهور ماء الحل ميتته. في حديث ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. أما ما عدا هذه الميتات فالأصل نجاستها. هذا النوع الأول وهو المتعلق بالنجاسات العينية. النوع الثاني النجاسة الحكمية، وهي التي يمكن تطهيرها. النجاسة الحكمية على أنواع: النوع الأول إذا كانت على الأرض فإنه يكتفى فيها بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. اكتفى كم غسلة؟ 10 واحد. أما إذا كانت النجاسة على الثوب أو على البدن فكم تجب من غسلة؟ قال طائفة: 7، قياسا على ما ورد في الكلب. وقال آخرون: تكفي 3، هو مأثور عن أبي هريرة. وقال آخرون: تكفي غسلة واحدة، تكفي غسلة واحدة. وإذا نظر الإنسان في الأدلة وجد أن الأظهر الاكتفاء بغسلة واحدة بشرط أن تذهب النجاسة كما ذكر المؤلف هنا. ما الدليل؟ الدليل أن الشارع جاء بأمر مطلق في غسل النجاسات ولم يقيده بعدد. فيبقى على إطلاقا لأنه يكتفى بغسلة واحدة. هذا خلاصة هذا الفصل في آخره. قال إذا زالت عين النجاسة طهرت، إذا زالت النجاسة من العين فإنه يحكم بطهارة المحل، ولو بقي فيه الأثر فإنه لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم واصل. ذكر المؤلف هنا صفة الوضوء، وقد جاءت النصوص بأن الوضوء شرط في كثير من الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومثله أيضا شرط الوضوء لعدد من الأعمال الأخرى وسيأتي بحثها. فالوضوء غسل أعضاء مخصوصة، بدأ ببيان الصفة، أول ذلك النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فمن لم ينوي الوضوء فإنه لا يصح وضوء. ونية الوضوء لها ثلاثة نواحي، الأول متعلق بالتصور، لأنك لا يمكن تقصد الوضوء وأنت لا تتصوره ولا تعرف كيفية، والثاني يتعلق بالهدف والمقصد الذي من أجله حصل الوضوء، لماذا تتوضأ؟ وهذا إما أن يكون بأن ينوي الإنسان رفع الحدث أو فعل ما يشترط له الوضوء كالصلاة، إذا نوى أمرا مستحبا عندنا محدث يظن أنه متطهر، أذن فقال أنا سأجدد الوضوء، قال سأجدد الوضوء، فصلى جدد الوضوء وصلى، تبين له أنه أحدث قبل هذا الوضوء وهو لم ينوي رفع الحدث، فنقول هنا نوى وضوءا مشروعا فأجزأه. إذن هنا السبب الذي من أجله حصل الوضوء أمر مشروع فأجزأه، لكن لو غسل بدون قصد معتاد على الوضوء فغسل أعضاء كلها بدون أن يفكر، حينئذ لا يصح وضوء. ومثله من قصد بوضوءه التبرج فإنه لا يصح وضوء. السؤال ما انقصد بوضوئه تخفيف الجنابة فتبين أنه لا جنابة لديه. من كان عليه جنابة تتمكن من تخفيفها بالوضوء. من عليه جنابة لا يلبس المسجد، إذا توضأ جاز له اللبس المسجد. استيقظ من النوم فوجد على ثيابه أثر الاحتلال، فقال سأخفف الوضوء، سأخفف الجنابة بالوضوء، فتوضأ. فقال له أخوه: أنت ليس عندك جنابة، هذا أثرها في الثوب، قال هذا بيض ألقيته على ثوبك. فهنا هذا الوضوء هل يجزئ؟ ولن تبين أنه ليس عليه جنابة. نقول هنا قصد أمرا مشروعا، قصد أمرا مشروعا فصح الوضوء. الثالث مما تعلق بالنية تحديد المنوي له، هذا الذي يترتب عليه الأجر والثواب. فتوضأ تقربا لمن؟ توضأ تقربا لله. النية لا يحتاج أن يتكلم بها الإنسان أو يتلفظ، لأن محلها القلب، لأن النية هي الجزم بالشيء، والجزم محلها القلب. والنية شرط لجميع الأعمال، فلا يصح شيء من العبادات إلا بنية. بعد النية ماذا نفعل؟ يقول بسم الله، وهذا على سبيل الاستحباب. أما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، هذا حديث موضوع أو ضعيف جدا، فلا يصح أن يعول عليه. ثم بعد ذلك يستحب له أن يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض، يعني يدخل الماء في فمه ويديره في جميع الماء في جميع الفم ويسحبه، ثم يستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، أي يتمضمض ويستنشق بغرفة، ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة ثانية، ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة ثالثة. وهذا على سبيل الاستحباب، إنما الواجب واحد. والصواب أن المضمضة والاستنشاق واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنشق. وقد ورد أنه يأخذها بغسلة واحدة، تمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات بغسلة واحدة. وورد أنه يأخذ، إذن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. وورد أنه يستنشق ويتمضمض بست غرفات، لكن هذه الرواية ضعيفة. ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثا، ولا بد من تهميم الوجه. ما هو الوجه؟ هو الذي تحصل به المواجهة، ما تواجه بالآخر فهذا هو الوجه. اللحية من الوجه أو لا؟ نقول لحية الكثيفة من الوجه، أن تحصل بها المواجهة، ومن ثم يغسل ظاهر اللحية ولا يلزمه أن يغسل باطنه. فإن خلل الداخل هذا مستحب ليس بواجب. أما إذا كانت اللحية خفيفة فإن البشرة هي التي تواجب، ومن ثم يغسل ما تحت الشعر. قال: ويغسل يديه مع المرفقين ثلاثا، ولا ينسى الكف. كونه قد غسل الكف قبل الوضوء لا يعني أنه يكتفي به، بل لا بد من غسل مرة أخرى حتى يصل إلى المرفقين ويدخلهما. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قول هنا في الآية إلى المرافق، الأصل أن الآية لا تدل على أن المرافق داخلة، لكن ما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفه بأنه يغسل المرافق. بعد ذلك يمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، لقوله وامسحوا برؤوسكم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسح الأول واجب، والأظهر أنه يجب مسح جميع الرأس كما قال مالك وأحمد، ولا يصح الاكتفاء بالربع خلافا لأبي حنيفة، ولا بأقل المسمى الشعرات أو شعرة كما قال الشافعي، لأن الله قال وامسحوا برؤوس، رؤوس جمع أضاف إلى معرفة فيفيد العموم. أما الرجوع إذا البداءة تكون يستحب أن تكون البداءة مقدمة الرأس عند الجبهة، إذا وصل إلى القفا انتهى الواجب، لكن يستحب له أن يرجع حتى يعيدهما إلى مقدم رأسه في وروده في الحديث. ثم يمسح أذنيه، إن قد ورد في أخبار يعرض بعضها بعضا الأذنان من الرأس. كيف يمسح الأذنين؟ قال يدخل السبابتين في الأذنين، أي أن السبابة تكون في وسط الأذن عند مركز الشفتين، أما الإبهام فإنه يكون في ظاهر الأذنين. المراد بالظاهر هنا ما يقابل تجاويف الأذن، فإن داخل الأذن عنده تجاويف، هذه ليس مما يشرع مسحه، إنما المؤذي يشرع مسحه ما خلف الأذنين من أعضاء الأذنين، ما خلف هذه التجاويف السابقة. كيف يمسحها؟ يصبغ الإبهام، يحرك الإبهام من أولها إلى آخرها، ثم بعد ذلك يغسل رجليه لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والآخر أنه لا بد من غسل الكعبين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، فدل هذا على وجوب غسل العقبين. قال ثلاثا ثلاثة، أي أنه يشرع فعل الأمور السابقة ثلاث مرات ثلاث مرات، ويستثنى من ذلك مسح الرأس على ما تقدم. ما هو الواجب؟ قال الواجب غسل مرة واحدة، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرة وغسل مرتين وغسل ثلاثة، فالأكمل الثلاث، فلماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة وهي ليست الأكمل؟ ببيان الزواج، فيكون أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك يبين حكما شرعيا. قال والفرض أن يرتبها، لأن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات ما يدل على وجوب الترتيب، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوضوء مرتبا. أيضا من فروض الوضوء ألا يغسل بين غسل أعضاء في فاصل طويل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بقدمه دمعة لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، ولم يكتفي منها في قوله اغسل هذا الموطن الذي لم يصبه الماء. هذا شيء مما يتعلق بأحكام هذا الباب. صفة الوضوء، ولعلنا نرجئ البحث في مسح الخفين ليوم قادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم من ذات المسلمين، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل هذا، الأسبوع القادم بدون درس أو نضع الأسبوع الأول من الدراسة؟ ايش رايكم؟
الأسبوع الأول
طلبوك. إذا تاريخ كم؟ 19 12 يوم الخميس 19 من شهر ذي الحجة. نسأل الله أن يتقبل منا الحجيج. هل يصلي الناس وهم ماسكين الصفر؟ لكن في هذه القوة الناس يركبون الحمار ويركبون مسافة طويلة، يخرج من الحمار على الصفر كونهم يصلون عليهم يصلون على قبيلة ونحن ما يضعون بينهم وبين السابع هذا بالغالب بين الأشخاص يضعون لها مكان مهيئ مريح ولا يركبون على الحيوان بدون سروج ولا رجام ولا بل يضعون لها محمل ويرتاحوا من صلاة مسافة بعيدة. الأظهر أن هذا ليس ورد هذا المسألة فيها خلاف، ولكن المرجع إلى كلمة المواجهة، فتحصل به مواجهة فتحصل به مواجهة، فمن ثم في اللغة لا يسمى وجه حتى الذي ليس عنده الصدق. هذا الصدق الذي يكون عند الإنسان ليس فيه مواجهة. ثم هنا مسألة وهي هل العبرة في المواجهة بحكم الأغلبي على أغلب الناس أو كل واحد بحسبه؟ الأظهر أن ما يتعلق بأحكام الوضوء يقال بحكم لأغلب الناس، فلو قدر أن انتصر في الجمعة بشيء من الرأس ما يكون هذا الشيء من الرأس من الأسر، وكان عنده ناس لا يلبسون هذه القيود وكان عندهم صلع من الرأس حصلوا به مواجهة، يقول هذا وجه هذا ليس من الوجه.
نعم. قال قائل هل حقيقة أن المصدر بعض الرأس ولم يعرف الخارج
هذا ليس بصحيح. ابن عمر ثبت عنه
مروي عن الشافعي
معروف تناقلون الفقهاء يستدلون به
عدم مجتمع المغلق
عدم على فرض ان ابن عمر قال ثبت عنها الخلاف عندنا لفظ هو قوله رؤوسكم رؤوس جمع مضاف الى معلم فاقد ثم عندنا فعل نبوي والاصل ان الافعال النبويه اذا وقعت بيانا فإنها تأخذ حكم ما هي بيان له فعل النبوي المسجد من الرأس الذين يستدلون بمسح بعض الرأس يقولون في مثل حديث الإمامة أنه مسح على عمامته وعلى بعض رأسه لكن هذا ليس فيه الحلال هذا حال خاص والمسألة حوائج. السؤال
هذا هو مد الماء المضمضة.
يقول مضمض أدخل الماء فمضمض ثم شربه هكذا مضمض ولم يمضمض مضمض بخلاف الاستنشاق لأنه لا بد فيه من الاستنشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق دل هذا على وجوب الاستنشاق. كما ذكرنا عند أبي حنيفة يكثر ربع وعند الشافعي أقل ما يصدق عليه الاسم بعضهم وذا الشعرات يقول الشعرات واحد عند مالك وأحمد ولا بد من المسح جميع بعض. الله أبوال بهيمة الأنعام التي يؤكل لحمها طاهرة جميعا وكونكم تداوى بها على أن يحتاج إلى أن يغطي التجربة وما ثبت لك. البول والروث من الحيوانات يكون لحمها طاهر عموما. نتكلم عن الطهارة قد يمكن الأكل بسبب آخر من كونه يخالف المروءة أو كون الأكل منه يضر بالبدن أو نحو ذلك. لا لو أردنا أن نطهرها لا نستطيع لأنها نجاسة عينية لو حمل قطعة من حمل نجاسة يكفي نفس السلام قال سنضح هذا الحديث في أهل العلم كلام فمن نظر إلى أفراد الجنازة صح ومن نظر إلى جميع أسانيد قوة في هذا البحث الإسلامي البحث الثاني في الدلالة قال أنا أسلم أن الجنين من الله لكنني أقول بعض الرسائل كما لا يجوز مسح القفا عندي لا يجوز مسح الأذنين القفا عندي من الرأس ومع ذلك لا أريد هكذا أنا أسلم بأنه من الرأس لكن لا يلزم من ذلك الجزء ليس به يعني في دلالة أنه من الرأس لكن ليس في دلالة على وجوب إنما يؤخذ هذا من أدلة أخرى.
إيه شعر كذا. يقول أنا على الشعر لا يؤخذ من
أيضا لو لاحظوا هنا المسألة وهي أنه لو استغسل الشعر شعر الرأس فإن الواجب هو مسح ما على الرأس. إذا كان عند المرأة شعر طويل فإنها تمسح ما على الرأس. أما ما استرسل من الشعر فهذا لا يشرع مسحه لأنه ليس مقابل للرأس.
هذا الظاهر
نعم هذا نعم هذه لا تشرع مسحه هذه اللفظة بعد رأيي من لا لها قبل وعلى كل يقال من كان يعتقد صحتها أو يجهل الأمر فإنه يعفى عنه، ومن علم ضعفها حينئذ يقال له لا يشرع له هذا الفعل بل هو بدعة. يحتاج إلى مراجعة. في لنا في باب إن شاء الله بعد أسبوع أو أسبوعين. فهنا استدلت بمفهوم مخالفته، بينما حديث عبد الله بن عامر فيه منطوق، والمنطوق مقدم. يوضع اصبع السبابه فيه يمسح ما فيه خلاص، وهذا الاخضر حيث يوضع الدليل التجميل هذا ليس من الوضوء. يقال هذا غير مشروع والمسحة خارج الوضوء. نعم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا أيضا مرض في الباب الأول. الكلب عندنا في الكلب قال إذا ولغ الكلب ولغ الحديث، فإذا الحكم بالغسلات السبع هو عند الولوء. أما إذا لم يكن هناك ولوء فالصواب أنه لا يجب الغسلات السبع. مثال ذلك لو جاء الكلب فتشمم ثوب إنسان فوقع من لعاب المساعدة، هذا ليس وضوءا، صوابا الحكم يكون على الوضوء. واما ما عدا فلا، مثل ايضا بقيه النجاسات لو بال الكلب فنكتفي به بغسله واحده. قال اذا ولغ الكلب، هنا اللمس ليس وضوءا، اذا ولغ الكلب فالحكم بيد الكلب، فلا يصح لنا أن نلحق غير الكلب به إلا بدليل قياس صحيح. ونحن لم نعرف العلة في الكلب الذي من أجله ثبت إيجاب غسل ولوغ السبع مرات. فلذا ولغ الكلب فنقتصر على الكلب. بعض أهل العلم قال الخنزير يلحق به عند المذهب، فنقول الصواب أنه ما العلة حتى لم يتحقق لنا. بعض يقول هذا مفهوم الموافقة أن الخنزير أفضل من الكلب، لكن نحن لم نعرف المعنى الذي ندري تبثتكم به الكلب. في إناء أحدكم، هذا في دلالة على أن الحكم في الوضوء إذا ولغ في الأواني وما مات له فليغسله سبعة، إحداهن بالتراب بلفظة أولاهن، بلفظة الثامنة وعفروه الثامنة بالتراب. فمثلما يقول الحكم في أي لفظة، يعني إذا اختلفت التقييدات لم يصح تقييد المطلق بإحداهن. قال بالتراب، هل نقول الحكم خاص بالتراب وما عداه لم يأتي فيه الدليل، أو نقول الغسل بالصابون والأسنان وما مثلهما مما يحصل به التنظيف يكون مشروعا؟ فقهاء المذهب يقولون بأنه يلحق بالتراب ما يحصل به التطهير من صابون وأسنان ونحوها. هذا هو مذهب جمهورا للعلم خلافا لمالك. مالك قال هذا خبر واحد يخالف القياس. صواب انه اذا خالف خبر واحد من القياس فانه يقدم خبر واحد لان قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللولو خالف لسان في الماء، الكلب عند ما يشرب يخرج لسانه في الماء ثم يرفع جزءا من الماء، هذا اللولو. ما لو لحس هذا ليس اللولو. الصواب انه يكتفى بغسل مرة واحدة.
شيخ يقول يعني في السائلات،
يعني في السائلات محمد قال عجبا كيف يؤكل صيد ولا يشرب سوره. تقدم معنا ان ما لا نفس له سائل فانه طاهر، لذلك فان المذهب لا يحكمون بنجاسه الماء الا الذي مات به الصف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. نراكم ان شاء الله في اليوم 19 من شهر ذي الحجه.
سؤال بارك الله فيك. شيخ من قال ثلاثا من حل من الشافعي وربع ابو حنيفه، شيخ هل يجوز لمن حج او اعتمر واراد ان يقصر ان ياخذ بعضا من شعائر نفسه؟ انا اقول الامام الشافعي ومن فعلها الفعل هل صح؟
القاعده لا تفرع الا على القول الراجح.
بارك الله فيك.
قول مشروع
الله
Thank you.